تقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام المرة السابقة فيما يتعلق ببيان تلك الأسس والقواعد
لفرحة المخلوق. الله عز وجل أصلح من ذلك. طيب، على حد ليس كمثل شيء، بس قربنا بالمثال، مفهوم؟ قربنا بطريقة الشريعة، بطريقة الايه؟ بطريقة المتكلمين بقى. لكن قياس هم بقى لما جم عملوا قياس الايه؟ الشمول. ايه قياس الشمول؟ ان يكون الفرع داخل في المعنى الذي تقل به الأصل، يشمل خش معاه من الخمر، يجي حكم النبيذ ويقول ايه؟ يشمله الخمر، النبيذ يشمله الخمر، المخدرات يشمله الخمر، فالاسم قياس الشمول. مفهوم؟ ان انا قيس المخدرات على الخمرة، وقلت الحكم بتاع الخمرة يخش فيه حكم ايه؟ لا اولى ولا انقى. مفهوم؟ نحن عندنا قياس، يا انقى يا اولى يا ايه؟ يا تسوية، اللي هو الشمول. فجم قالوا والله احنا لما نيجي نقول لله عيني يا سيدي، العيون اللي في الكون كلها لا تخرج على حدود معينه، يبقى ايه؟ يبقى العين لا يجوز اثباتها لله لانها لم تخرج عن حدود العيون اللي في الكون كلها، واضح؟ المدركه بالعقول، والا يكون الله قد خاطبنا بالامور اللي ندركها بعقولنا، يبقى ربنا بيعذبنا وبيخاطبنا بحاجات ما نفهمهاش، يقول لنا عين، ولما يجي نفهم العين يقول لا مش دي، يبقى هم هتحيرونا، يبقى لابد ان يكون ايه؟ فطبعا يقول ايه؟ يقول طيب، اذا احنا قلنا ان عين الله كعين الخلق، يبقى يعطل ايه؟ شبهنا الخالق بالمخلوق، مش كده؟ يقول ايه؟ يقول اذا اما ان العين هنا هي الجارحه واما تؤول. يقول لك خلاص، عايز تقول الجريحة قول، يبقى انت راجل حشوي، واضح؟ واثبت ان الله جبت فيه وعبدت ما يشبه الصنم والوثن، واضح؟ ليه؟ عين ورجل وايده. اما احنا منزهين مسبحين موحدين، مفهوم؟ خد بالك بس من قضية انطلاق العقل. فقياس الشمول ده لم تستخدمه الشريعة، بل نفى المثل تماما. بمعنى الشريعة ايه؟ نفى، فقال ايه؟ ليس كمثله شيء. ما قال ليس كمثله شيء، يبقى انقطاع المثل بين الاصل والفرق ينقطع معه ايه؟ القياس. انت مفهومه ولا ايه؟ انقطاع المثل بين الاصل والفرع ينقطع معه القياس. وفي نفس الوقت قال ولله المثل الاعلى، اذا له مثل، ازاي ليس لك مثل ليس كالشيء، يبقى لما تحط ولله المثل الاعلى وليس كان فيه مثل، يبقى اذا في مثل ومثل في عالم الصرف، يبقى الله وحضرك ليس شيء. طبعا دي قضيه خلفوا فيها، حصل خلاف في اهل السنه نفسهم، هل يقال على الله شيء او لا يقال عليه شيء؟ سر الخلاف هو تصور الشيئيه، هل الشيئيه تعني كنه محدد ام الشيئيه وصف للذات؟ فاي ذات تسمى شيئيه؟ يعني هل الشيئيه هي كنه ووصف محدود مخلوق، ولا الشيئيه هي وصف لكل ما له ذات؟ فاذا قلنا الشيئيه وصف لكل ما له ذات، يبقى ايه؟ الله شيء، لأن الله ذات، الله حقيقة سبحانه وتعالى. إذا قلنا إن الشيئية هي وصف لمخلوق محدود، إذا إيه ليس إيه؟ شيء. هو في الآية ابتدى الخلاف إيه؟ لما قلت الله ليس شيء، لما قال ليس كمثله شيء. واللي قالوا لا قالوا وهو بكل شيء عليم. في الخلاف ايضا فقالوا هو عليم بنفسه، وإلا لو اخرجنا من الاشياء يبقى مش عليم بنفس الذات سبحانه وتعالى. وكذا دي قضيه هتيجي لها مكان بعدين، لكن المهم انك تبقى فاهم سر مساله فساد مذهب المتكلمين في استخدام التمثيل الشمولي بين الخالق والمخلوق، الذي جر الى تشبيه الخالق بالمخلوق فاستلزم ذلك عندهم نفي الصفات تنزيها عن تشبيه الخالق بالمخلوق. شوف السلسله جت ازاي. بينما لو وقع استخدام قياس الاولى وهو افراد المعنى، هنسميه قياس ايه؟ خد بالك قياس الاولى ده سموه اختلفوا فيه، بعض الناس انكروا تسميه القياس، والحقيقه انه ما اسموش قياس، الحقيقه الاصوليه الدقيقه انه ما اسموش ايه؟ قياس. لكن بيدخلوه في القياس لانه بيكون في مسكوت كثير يدل عليه الايه؟ المذكور. بل خد بالك 99.9 دايره من الشريعه قياس اول، 99.9 دايره من الشريعه قياس ايه؟ اول. يعني لما نيجي نقول يا ايها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، او مثلا نقول او سبح اسم ربك الاعلى، ما احنا ما عندناش ايات كثيره بتقول لا تقل لله كذا ولا كذا ولا كذا، في مناهج كثيره جدا. يعني احنا قلنا مثلا انه احنا مطالبين بتسبيح الله، فين النهي عن سبه كذا وسبه كذا وسبه كذا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا اللي بقع في الخلق، لكن كل ده داخل بالايه؟ بس الاولى كده ولا ايه؟ ولا فين المشروع دي؟ يقول لك انا قلت ربنا كذا والحمد لله استغفر الله، ايام اي صفه اي تنقيص مش مذكور لك في الكتاب ولا السنه بنفس اللفظ، لكن انت بتقول ايه؟ ده كفر صريح. الله، ده انت قلبك جامد، بتقولها ليه كده؟ لان ده منافي للتقديس منافي للتسبيح. الله، يبقى معنى ذلك ان انت هنا بتتكلم بالاولى ما تتكلمش بالمنطوق اهو، لكن الاولى ده هو منطوق، لان دخول افراد المعنى بحيث ان يكون المعنى المسكوت اولى بالمنطوق، يبقى هو ايه؟ يبقى هو اولى، كان اولى بالمنطوق يبقى هو ايه؟ منطوق. مش واخد بالك؟ يعني انت لما يجي واحد يقول لك شتمت ابويا وقلت له يا ابني كذا، حرام ولا حلال؟ هتستدل ولا تقل لهم اف، ولا هتستدل بحاجه غير كده؟ او بلاش مثلا يا رسول الله فمن القران ولا تقل لهم اف، او لا هتقول لي اف، يبقى منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، لانه ده اولى بالايه؟ اولى من المنطوق، اولى من المنطوق. فمش تقول ده مفهوم يختلف فيه الناس، لا. واضح؟ طيب ده مش قضيتنا عشان ده مش موضوعنا اطلاقا، لكن انا عايز بس افهمك ان هم لما شردوا في القصه دي، لكن لما تيجي تقول والله المثل الاعلى ثم تقول والله اذا كان تبقى طريق السلف. قالوا ايه؟ قالوا اذا اثبتنا صفه كمال لناقص والناقص عدم، صح؟ إذا أثبتنا صفة كمال لنقص، صفة كمال مش صفة، مش الكمال من الصفة، صفة كمال. يعني أنت الأصل فيك إنك بتتكلم، لما نقول ده بيتكلم كلاما نفيسا يبقى ده من كمال الإيه؟ كلام. مفهوم؟ أنت من صفتك إنك تصلي مثلا، لما نقول يصلي النافلة يحسن الصلاة، أنت من صفتك إنك أنت مثلا تاكل وتعطي غيرك وتعطي الحقوق، إذا قلنا يكرم ضيفه صفة كمال مش كده ولا إيه؟ فإذا أثبتنا صفة كمال لنقص والناقص أصله العدل، فأولى بذلك الإيه؟ الكامل الإيه؟ الذي لا يفنى، اللي هو ليس أصله العدل. واضح؟ خلاص. طب أولى بذلك، أولى بذلك على أنه سورة ولله المثل الأعلى، مفهومك؟ وصف؟ طيب نقف عند هذا الحد، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، معلش هتصدعوا لكن اصبروا واحد. ربنا يصبركم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه له بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بمقدمات الكتاب عند بيان أن منهج أهل الكلام فيما يتعلق بإثبات العقائد وتحقيق الإيمان أدى التوغل فيه إلى مغبات وإلى أمور. أول هذه المغبات هي الاستهانة الاستهانة بمنهج السلف الصالح، الاستهانة القائم على الأخذ من الكتاب والسنة. وثاني هذه المغبات تقديم العقل على الشرع كده. طب والثالث قل أي واحد اللي فكر لسيدنا نذكرهم قول يعني الادعاء بأن السلف لم يخوضوا في مباحث العقيدة بانشغالهم بالجهاد ونشر الدعوة وغيره كده. الرابع اعملهم في إثبات الصفات على طريقة النفي المفصل والإثبات المجمل عكس طريقة الكتاب والسنة ونهج السلف في الإثبات المفصل والنفي المجمل كده. وشرحنا المسألة دي وعرفنا عن النفي المفصل والإثبات المفصل والنفي المجمل والإثبات المجمل كده. يعني الله عز وجل تفصيلا كثيرا. وأما لما أتت النفي قال وما كان ربك نسيا، وما كان ليس كمثله شيء، مجمل قضايا إيه؟ مجملة في النفي. أما في الإثبات وهو السميع البصير، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا وهكذا، واضح. فده إيه من حيث الأمر. الخامس هو قول يا شيخ واضح، ما ده قلناه. آخر واحدة بقى، آخر واحدة مهدر، هو ده برضه في الأول اللي هو إعلاء شأن العقل من خلال تفريغ الإسلام من أدلته ومن الكتاب والسنة وجعله في قالب عقلي محض. لكن خمسة اللي هو استخدام القياس الشمولي والقياس التمثيلي، واضح، دون قياس الأولى، وهو أمر باطل لأنه لا يصح أن يمثل الله عز وجل قياسا تمثيليا، وهو قياس المثلية، وهو قياس الفرع على الأصل لاشتراكهم في وجه يجمع بينهم، أو قياس كلي على جزئي لمعنى يجمع بينهم، لأن هذا منفي في حق الله أن يكون هناك وجه شبه بينه وبين خلقه. لكن يجوز أن يجرى قياس الأولى من باب تقريب شأن الله عز وجل بضرب المثال بشأن المخلوق، زي إيه؟ لله أرحم من هذه برضيعها، وزي الله أفرح بتوبة عبد. وهذا كله يدخل في عموم قوله تعالى ولله المثل الأعلى، واضح. فتبقى ايه دي ده المجموع. طيب سبعة، وبص في الورقة اللي كنتبوها يا اخوانا الصادق، روح كده بص فيه بس هتفتكروا ان شاء الله. سبعة، اتباع مصطلحات سبعة من المغبات، يعني نتكلم على مغبات علم الكلام،
والخوض فيه والتغلغل فيه، وترك منهج السلف في التماس العقيدة، ابتداع مصطلحات لألفاظ لا علاقة لها بمدلولها اللغوي، ابتداع مصطلحات لألفاظ لا علاقة لها بمدلولها اللغوي، ابتداع مصطلحات لألفاظ لا علاقة لها بمدلولها اللغوي، وتفسير النصوص بمقتضاها، وتفسير النصوص بمقتضاها، واتخاذها حجة في موضع النزاع، واتخاذها حجة في موضع النزاع. يعني يأتوا فيضعوا اصطلاحات وقضايا وألفاظ معينة، يضعوا اصطلاحات لقضايا وألفاظ معينة لمعاني معينة، ويعتبر هذه الاصطلاحات هي أم الفن أو هي رأس الأمر في العقيدة، واضح؟ بحيث أنه هو يقول مثلا مسألة الوجود، مسألة إثبات الصانع، مسألة الحدث، محدث مقدم على الحدث والحدث مؤخر على المحدث، بحيث أن يجعل هذه الاصطلاحات وهذه التركيبات هي الفيصل عند التنازع في القضايا، بل يؤول نصوص الكتاب والسنة بناء على تلك المصطلحات التي وضعها من اختراع جهود، واضح؟ يبقى كأنه برضو ده نوع من أنواع تحكيم الرأي في القرآن، نوع من تحكيم الرأي، لأن هذه الاصطلاحات ما دامت لا تستند إلى كتاب أو سنة فتبقى إيه؟ ما دامت لا تستند إلى كتاب أو سنة تبقى إيه؟ تبقى رأي كده؟ أمر محدث. 8 اقتصار بحوثهم على أمور فلسفية، يعني تقعد مباحثهم تدور في حوالي مسائل، مثلا هل الحدث يمكن أن يوجد قبل المحدث، وهل يتصور وجود الحدث بغير المحدث، قضايا فلسفية تحصل حاصل، واضح؟ وإن الأثر فرق بينه وبين المؤثر وهكذا، فتدور المباحث الكلامية كلها في مثل هذه المباحث الفلسفية، وشبهات وهمية. يعني يقول مثلا هل يكذب الله سبحانه وتعالى؟ طيب تعالى نثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يكذب، ويقعد يدور ويتكلم في قضايا، هل هناك أحد يمكن أن ترد عليه هذه الشبهة؟ هل هناك مخلوق ترد عليه هذه الشبهة؟ لا، فيبقى شبهة إيه؟ وهمية، وينشئ قضية كلامية من أجله، ينشئ قضية إيه؟ جدلية من أجله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جروا إليها وشبهات وهمية، جروا إليها، طبعا نتيجة لتأثرهم بالفلسفات، فأهل الفلسفة والمنطقة العقلية هم اللي جروهم إلى هذه المهاترات، لأن علم الكلام مادته الفلسفة، مش كده؟ أصل الفلسفة والمنطقة العقلية. وقضوا معظم حياتهم في الرد عليها، في الشبهات الوهمية دي، وبذلك وقضوا معظم حياتهم في الرد عليها، وبذلك تحول تبليغ الإسلام وشرح عقائده، وبذلك تحول تبليغ الإسلام وشرح عقائده في ضوء الكتاب والسنة إلى مناظرات ومجادلات كلامية جافة منفرة إلى مناظرات ومجادلات كلامية. نعم. وبذلك تحول تبليغ الإسلام وشرح عقائده في ضوء الكتاب والسنة إلى مناظرات ومجادلات كلامية
جافة منفردة، جافة منفردة منفرة معذرة، جافة منفرة. يبقى دي بعض المغبات التي نشأت نتيجة للتغلغل في علم الكلام. هو طبعا ليه يذكر هذا في المقدمة؟ ليبين لك أن طريق العقيدة لا يمكن أن يكون هو طريق أهل الكلام أبدا بحل الأحوال، سواء أنت تعرف إيه هو علم الكلام أو ما تعرفه، لكن طريق العقيدة هو ما ثبت من الكتاب والسنة كما كان الأول. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أي قضية عقائدية إلا بالنص، إلا بالإيه؟ بالنص. وأنت ترى القرآن أن أمه وكله أو جدته كثير منه عقيدة، كثير منه إيه؟ عقيدة. الأسس التي أقام ابن أبي العز، التي أقام ابن أبي العز شرحه هذا عليها، واحد القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية، القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية. القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية، ذلك لأن القرآن أول أصل بنى عليه صرحه، ذلك لأن القرآن تضمن الدعوة إلى توحيد الله، تضمن الدعوة إلى توحيد الله، وبث في الأنفس والآفاق دلائل التوحيد، وبث في الأنفس والآفاق دلائل التوحيد، ولفت نظر الإنسان إليها، ولفت نظر الإنسان إليها، وحثه على النظر والتفكير فيها، وحثه على النظر والتفكير فيها، وبين بالبراهين العقلية، وبين بالبراهين العقلية إثبات صفاته، إثبات صفاته سبحانه وتعالى وصدق رسله وأمر المعاد وصدق رسله وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين، وأجاب عن معارضة المشركين وكشف شبههم ونقض أقوالهم وفند مزاعمهم. وهذه الأدلة شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل، ف فإذا أخبر الله بشيء أو فإذا أخبر الله بالشيء فإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره أي بخبر الله سبحانه وتعالى. ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به فيصير ثابتا بالسمع والعقل وكلاهما فيصير ثابتا بالسمع والعقل وكلاهما داخل في دلالة القرآن. التي تسمى الدلالة الشرعية. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني لما نقول ان القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية، طبعا دي عبارة ممكن تستشكل فيها لفظ العقلية. طبعا كل القرآن مصدر الأدلة النقلية فهذا لا خلاف فيه، لأن القرآن منقول إلينا، وكل أمر فيه أو خبر دليل نقلي، دليل خبري منقول إلينا، أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فنقله إلينا عن ربه، مش كده؟ فده الخبر. فإحنا لما نيجي نصدق الخبر ده من القرآن منقول إلينا خبر ولا الدليل ولا الإيمان، إحنا نصدق هذا الخبر. فكيف يكون القرآن مصدر الدليل العقلي؟ حينما يأمرك القرآن بالتفكر في موطن ما أو في موضع ما، وأن تتفكر فيه على وجه ما، يعني مثلا إذا قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يبقى إذن الله عز وجل يأمرك بالتفكر في خلق الإبل للوصول منه إلى غاية أو إلى نتيجة، وهي أن خلق الإبل يدل على خالق عظيم، وأنها لم تخلق نفسها، وأن خلقها يدل على إبداع محكم، مش كده؟ يبقى إذن ده دليل عقلي، كده؟ يعني لو توصلت للنظر في خلق الإبل إلى نتيجة، النتيجة دي يعتبر توصلت إليها بماذا؟ بعقلي، بالفكر والنظر. من الذي أمرني بهذا التفكر؟ القرآن. إذن فالقرآن أخبرني أن الله خلق الإبل في موطن، وأنه خلق كل شيء، ثم أمرني بالتفكر ليكون هذا الخبر الذي أتاني خبر هو صدق من جهة طريقه الذي أخبر به والله سبحانه وتعالى، ويؤيد صدقه أيضا ما توصلت إليه بعقلي كده. فيبقى إذن هذه القضية التي أتوصل إليها في جزئية من الجزئيات العقائدية أو مسألة من المسائل العقائدية، وهي إثبات أن الله هو الخالق مثلا، يبقى إيه؟ هذه القضية ثبتت بالسمع، اللي هو إيه؟ هو النقل، هو الخبر، وثبتت أيضا بالإيه؟ بالعقل. لكن هذا العقل لم أخترع أنا طريقه، ولم أذهب أنا به بنفسي، إنما الذي أرشدني إلى طريق العقل هو الله سبحانه وتعالى. فصار مصدر الدليل النقلي هو العقل، ومصدر الدليل العقلي أيضا هو
النقل والقرآن يعني. واضحة؟ مفهومة؟ يبقى إذا واحد يقول لي طب ما هو إذا كيف نجم علم الكلام القائم على العقل؟ احنا قلنا ان بتوع علم الكلام قدموا العقل وجعلوا الاسلام فرغوه من مضمونه ومن مضمون ادلته وجعلوه في قالب عقل جامد كده. طيب اذا الكلام ده ازاي احنا بقى هنا نقول القران مصدر الادله النقليه والعقليه وجعلوا الكلام مضمون؟ نقول انهم ما ذهبوا اليه بعقولهم ذهبوا اليه من عند انفسهم، يعني هم فكروا بطريقتهم وتوصلوا الى نتائج بناء على طريقتهم في التفكر، بينما التفكر القراني واستعمال العقل على الطريقه القرانيه هو ان الله عز وجل يهديك للموطن الذي اذا استخدمت فيه العقل هديت، يهديك الى الموطن الذي اذا استخدمت العقل فيه. ولذلك لم يقول افلا يتفكرون في الله كيف هو، أفلا يتفكرون في ذاته كيف هي، مع أن المنطقيين والعقلانيين خاضوا في هذا. لكن لما أراد أن يعمل عقلنا سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، أو مثلا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين مثلا، او الى غير هذا من الايات. يبقى امرك بالتفكر في قضيه في قضايا معينه وبطريق معين تصل منه الى نتائج معينه. يبقى اذا ليس استخدام العقل في الاسلام او في منهج السلف مرفوض بالكليه، بل لابد من استخدام العقل لكن في محله وعلى الوجه الذي ينتج منه نتائج تكون لصالح العبد ولصالح معتقد العبد. واضح ولا ما واضح؟ يبقى لما نقول ان القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية، ان القضايا التي امرك الله باعمال العقل فيها، فاذا توصلت بعد اعمال العقل على الوجه الذي اذن فيه الله عز وجل الى نتائج، فتبقى هذه النتائج أدلة من القرآن، مش من عندك انت، أدلة من الايه؟ من القرآن. نعم. لا هو مش بالضبط كده، لأنه قياس الأولى ممكن تعمله أنت فيما يعني مثاله في القرآن وفيما ليس مثاله في القرآن. القياس الأولى ممكن تعمله فيما هو مثاله في القرآن وفيما ليس مثاله في القرآن، لكن الدليل العقلي كدليل هو أن يكون هناك مقدمات ينشأ منها نتائج، هذه النتائج تكون دليلا على حكم، النتائج دي تكون دليلا على حكم. فمثلا أنت مأمور بالنظر في خلق الإبل، فتنظر في خلق الإبل فتصل النتيجة، النتيجة دي إيه؟ إن هذا خلق بديع معقد لا يقدر عليه إلا قادر، ولا يستطيع أن يخلقه إلا مبدع أو إلا بديع. ماشي؟ بديع في شأنه سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض. ماشي؟ يبقى إذا النتيجة دي حكم هتحط أنت عندك هتدين بيه تتعبد لله به. واضح؟ فيبقى إيه؟ اعتبرت ما وصلت إليه من النتيجة حكم شرعي. دليله ايه؟ النتيجة العقلية في قضية اذن الشرع في اعمال العقل فيه. واضح؟ يبقى احنا لما نيجي نستدل مثلا على اثبات وجود الله وقلنا من الادلة، حلو بقى الادلة، واحد قال الله تعالى ونذكر آية قرآنية، اثنين الايات الكونية من وجود السماوات بغير عمد والارض، يبقى حصلها دليل وعبارة عن نتيجة ايه؟ عقلية. لكن هذه النتيجة العقلية جاء من اعمال عقلي في محل شرعي. اعمال عقلي في يعني اعمال عقلي في محل شرعي؟ يعني اعمال عقلي في موضع اذن الله فيه ان تعمل فيه عقلك لتصل منه إلى يسير، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق وخلق عقلك ويعلم إمكانات عقلك ويعلم شأن عقلك، جاء أمرك أن تنظر بهذا العقل كما لو كان هذا العقل آلة، كما لو كان هذا العقل آلة تحلل النتائج آلة معينة كده، زي مثلا جهاز تحليل. كل جهاز مثلا هذا الجهاز يحلل الدم، لو حطيت فيه مية ما يحللهاش، لو حطيت فيه مية ما يحللهاش، لأنه هو مؤهل لتحليل الايه الدماء مثلا يعني. كذلك العقل مؤهل لكي يحلل النتائج الكونية والحقائق الكونية إلى أدلة على قضايا عقائدية، إلى أدلة على قضايا إيه؟ عقائدية. واضح يا إخوانا؟ يبقى حينما أمرك الله عز وجل بإعمال العقل في محل ما وتتوصل منه إلى النتيجة، النتيجة تتصدر نتيجة إيه؟ شرعية، نتيجة شرعية. زي ما نيجي حتى إحنا في إثبات الأحكام العملية في الفقه بنيجي نقول إيه؟ بنيجي نقول إن العبد إذا اجتمع في حقه أمر ونهي، أمر ونهي في محل واحد وفي زمن واحد، استحال أن يستجيب إلا لواحد منه. ليه؟ لأنه الأمر ضد النهي ولا يجتمع الضدان في محل واحد. دي قضية إيه دي؟ قضية إيه دي؟ عقلية، لكن بتصل بيها إلى حكم شرعي. القضايا العقلية البعيدة عن منظور الشرع مالها؟ لا قيمة لها. لما واحد يقول لي عايزين نحقق إثبات وجود الخالع بالعقل قبل النقل، بنقول له الكلام ده ايه؟ ملوش قيمة، لأن الشارع لما تعبدني بإثبات وجوده ما قاليش مفيش حاجة خالص وانظر كده بنفسك لوحدك، بل بالعكس أعطاني معطيات شرعية ومجاري عقلية أمراني بالنظر فيها كده. يعني لما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يدلل على وجوده، أن يدلل على ذاته، أن يدلل على شأنه، إيه اللي حصل؟ أفلا ينظرون؟ أفلا يتفكرون؟ اعمل كذا، سوي كذا. وانت لو مشيت على الهدف القرآني ده هتوصل لايه؟ حتى لما كانت القضية عقلية عين، كل لو كان عمر الله الرحيم كل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. قضية عقلية كده ليه؟ شوف هو بيرشدك سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه قيادة الاثنين تستوجب الاستنفار ولو في رأي واحد، وإلا صار واحد يحكم الآخر وعاد الأمر إلى واحد. تاخدين بالكم؟ يعني لو الاثنين واحد فوق الثاني، الإله إذا في كم إله؟ واحد، برضه رجع الأمر إلى واحد. لكن لو هما الاثنين لهم قوة الرأي ولهم قوة الحكم، يبقى لابد أن ينفر يختلف، أن ينفر أي أن يختلف في ولو في قضية واحدة. طيب ما يحدث اختلاف ولو في قضية واحدة؟ اختار انت القضية دي، ولتكن تمثيل الشمس، ولتكن تمثيل السحاب، ولتكن تمثيل الريح، اي قضية اختارها هيحصل فيها ايه؟ انا ماشي الريح كده، لا انا ماشي كده، اي قضية ولو واحدة مش الكل، يحصل ايه؟ لو واحدة فقط لدمر الكون، لو واحدة بس. يعني مش ايه، مش لازم يكون في الريح قضية واحدة. لو انت لو تنافر او اختلف ولو في قضية واحدة، واحد يقول الله انت طلع السمسة وانا برضو هطلعها في نفس المكان، ايه اخلي مكان كل الهار، فالناس تهلك، الناس ايه تهلك، لان انعدام الظلام هلاك للناس. لو انت قعدت الهار 6 أشهر ولا ترى كاملة تموت اخر السنة، ده مش ضحك، ده طبيا كده صح. انت هتظن فيك هنا حاجة يعني مع الضوء والظلام اسمها عصب بصري، دب او عصب ضوئي بيتأثر بالضوء،
لو حصل ان الضوء موجود عمر يعني 6 اشهر كامله يحصل انفجار في مخك. ليه؟ نتيجه لنشاط العصب ده دائما 24 ساعه. ولذلك انت لما يكون ما نمتش مده والنور منور دايما نفسك حاسس بتوتر شديد، مع ان الكلام ده ممكن يكون ايه يوم واحد للسنين. فلو تناقر في خروج الشمس الالهين تعالى الله عن ذلك، احنا دي قضيه عقليه ولا نقليه؟ قضية دي عقلي، لكن عرضها الله عز وجل ليقرر ويؤكد منها حقيقه شرعيه ولا حقيقه عقليه، اللي هي ايه؟ قل هو الله احد، مع انها منقوله الينا بالنقل اللي هي قل هو الله احد بالنقل. يبقى اذا كل دليل ينتج من العقل الذي اعمل في محل شرعي يبقى ده الدليل ايه؟ يبقى محله جاي منين؟ من القران. هذه معنى القران مصدر الادله النقليه والعقليه، مفهومه؟ لكن عقليه اهل الكلام مالها؟ ملهاش مصدر، هو بيشتغل من عنده بقى، هو بيحط العقل بيعمل للعقل منهج من عنده، لكن احنا المنهج بتاع العقل جاي من القران، حط العقل هنا ما تحطوش هنا، مفهوم؟ شوف احنا لما بيجي نقسم الاحكام في الشريعه بنقول معاملات وعبادات ومعاملات. بتوع الاصول ده الدقاق يقولوا ايه؟ يقولوا معقوله في المعنى وغير معقوله في المعنى، ما يقسموهاش كده زينا، يقولوا معقوله في المعنى وايه؟ فالعبادات يسموها معقوله في المعنى. واحد يقول لي خلاص نسميها عليكم معاملات، يقول له لا، لان في نوع من المعاملات في اشياء غير معقوله في المعنى، فاهم؟ في اشياء في المعاملات برضو غير معقولة في المعنى. تحس انه مثلا لما واحد يقول انت طالق يقع الطلاق حتى لو ما نواش، طب لو هو نوى الطلاق ولا انا مش عايزك يقع الطلاق في انت طالق اكثر من وقوع في انا مش ايه لا اريدك مثلا. ليه؟ لانه الشرع اوقف تحقق الطلاق على هذا اللفظ زي في النكاح. لو قال كل الكلام اللي هو يريد بيه او يعبر بيه عن حب المرأة التي يريد زواجها وعن رغبته فيها ولم يقل لفظ زوجني لا ينعقد بذلك عقد. لو تفكرت في المعنى الدقيق في اللفظ مش هتلاقي له ايه معنى يعقل في التفريق، واضح؟ الا ان الشرع اوقف ذلك على ذلك بالضبط، زي ليه تكبيره الاحرام الله اكبر، لما تكونش الله اعظم، لما تكونش جل شان الله، مش هتجد لذلك ايه معنى. حتى لو قمت حوالين معاني هتقف في النهايه دون ايجاد فارق بينها وبين غيرها. طبعا ده مش مبحثنا، بس انا عايز اقول انك تبقى فاهم ان في امور اذن الله عز وجل للعقل ان يعمل فيها لانه مش من باب بقى الحجر ولا من باب الجبر، ولكن من باب الا يعلم من خلق، ان العقل لما يعمل هنا ياتي بنتائج طيبه، واذا اعمل في غير هذا المحل افسد، مفهوم؟ زي واحد لا يحسن الا الشغل على هذا الجهاز، جهاز معين، والمكان فيه 10 أجهزة. لو عمل هذا الرجل على غير هذا الجهاز لا إيه؟ لا أفهم، صح؟ مع إتقانه وفنه على جهازه، والله المثل أعلى. الفهم دي عشان أنا بس قلت عندها لأنها إيه؟ مهمة، إنك تفهم كلمة أنه مصدر، أن القرآن مصدر الأدلة العقلية النقلية والعقلية. وقد جاءت هذه الأدلة بأسلوب باهر متدفق بالحيوية وضرب الأمثلة المستمدة من حياة الإنسان وما يحيط به
المستمدة من حياة الإنسان وما يحيط به، مهما اختلف جنسه.
لو واحد من غياهب البلاد قرأ القرآن واستمع لما ضرب من أمثلة في القرآن فيتجانس معها ويتوافق، ولا العربي البدوي فقط؟
كله.
واحد قال فلا ينظرون إلى الإبل، حتى هو لو شاف الإبل عمره هيبقى عنده يدان وأرض مسطحة. قال فلا ينظرون إلى الإبل، حتى هو لو شاف الإبل عمره هيبقى عنده يدان وأرض مسطحة، والسماء فوقه. يبقى إن عرفت إن نسرح عن آية هيسمع عن إيه؟ عن أخر. سمعوا عن إيه؟ يعني مثلا أفلا ينظرون إلى إيه؟ إلى الإبل كيف وإلى السماء. العرب نفسهم ما تقولش عارف عن السماء دي حاجة، يريدوا يطلع أمريكا والفضاء وطبقة الأوزون تحرجهم من الآية دي. هماش بدوا بقى ولا يعرفوا الجمال شكلها إيه حتى. يبقى إذن المثال ضرب بحيث يتجانس مع جميع الخلق أين كان إيه؟ جنسه. ولذلك هم اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي للقرآن، هو مش إعجاز علمي للقرآن بقدر ما هو فهم المثال القرآني لطبقة ناسبها المثال. يعني إيه؟ يعني أنا هقول مثال طبي ومثال هندسة ومثال في الكيمياء ومثال في الحديد ومثال في الزرع، مين اللي هيفهم كل مثال؟ أهل فن. يبقى لو الناس اللي قاعدين ما فهمش حد في الطب، ناس أنا بقول للتقييد يعني، يبقى المثال الطبي ده مش هيفهم، مع بقية الأمثلة الأخرى يفهموه، إلى أن يأتي أهل طب فيفهموا المثال الطبي، يقول لك الحق الإعجاز الطبي، الإعجاز الطبي أو الإعجاز العلمي للقرآن. وهي القضية إن ممكن يكون اللي هو بيزغرف عليه النهارده فهمه أهل الطب من 1400 سنة إذا كان من أهل الطب. واخد بالك إيه؟ إذا كان من أهل الطب، وفهمه أهل الهندسة من 1400 سنة إذا كان، لكن العرب لما فهموا من المثال ما يتجانس وما يتوافق مع أمرهم. مش كده ليه؟ مهما اختلف جنسه أو بيئته أو عصره فهي أبلغ من كل أسلوب. أدلة القرآن أبلغ من كل أسلوب وأشد تأثيرا في النفس من أي أسلوب، وأشد تأثيرا في النفس من أي أسلوب. عشان كده اللي يقول لك إن العرب دول لو كانوا أهل طب وهندسة وزراعة كانوا صدقوا بالقرآن أكثر من الآن، إحنا بنقول لهم بالعكس، ده العرب فهموا القرآن فهما لم نبلغ نحن عشر إعشار ولا معشر معشار، بدليل قمة الاستجابة التي وقعت فيه. وإحنا الذين طرنا بآيات في الفضاء وآيات في القمر وآيات في الضغط الجوي، واخد بالك، ونقص الاكسجين كانما يصعدوا في السماء، وفاكرين بقى ان احنا لايه؟ احنا اللي وصلنا لبعض يعني الكلام ده، ما كانش حد فاهم الكلام ده من ايه؟ 1400 سنه. فالمفروض بقى احنا يعني لو احنا فهمنا اكثر يبقى الاستجابه تبقى ايه؟ اكثر. لكن مما يدل على نقص الفهم مع يعني الفرح ببعض القشور التي كانت عند الاولين، خلانا نقول بص شوف الاعجاز العلمي وفي كذا وفي كذا، وهو القضيه مش اعجاز علمي، لان القران مش كتاب علمي، لا كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ ولا لانه لو عني بهذه القضايا ما وجد له نظير. لو عني القران بالطب ما وجد له نظير، مش كده ليه؟ لكن هو لم ياتي ليعلم الطب، عشان انت تطلع من ايه حتى في الطب وتقول الحق، ولم يعلم بذلك، انما كان هذا ضرب من ضروب الادله العقليه التي يراد منه الوصول لما اتى اليه القران، وهو
إقامة العقائد على ما ينبغي أن تقام عليه من الإيمان بالله ربا وإلها لا إله غير ولا رب سواه. هذه القضية اللي عليها بها القرآن مشكلة ليه؟ وفيها مجال واسع للعقل يقضي فيه رغبته. شوف العبارة دي جميلة أوي. وفيها مجال واسع للعقل يقضي فيها رغبته. يعني العقل لما يحب يتمطع ويشتغل بكل طاقته وبكل إمكانياته يسيبش ربع أربع تربع يشتغله يعمل ايه؟ قضايا القرآن. القضايا اللي القرآن قال لك بص وانظر وفكر تعرف ان هي دي المجالات التي يعمل فيها العقل بتمام قدرته وثقافته. وفيها مجال واسع للعقل يقضي فيها رغبته ويشبع نهمته. شوف الاسلوب جميل ازاي. ويشبع نهمته. شوف بقى النتيجه مع ضمان السير في المسار الصحيح دون تعثر او انحراف. يعني العقل هيتمسع ويشتغل بكامل طاقاته دون ضلال. بينما لو اشتغل على منهج هو اللي رسمه لنفسه سرعان ما ايه ما يضل. لو ركن العقل الى نفسه واشتغل في مجالات اختارها هو بنفسه سرعان ما يضل. بينما اذا اغنى العقل في المجالات التي اذن فيها الله هيعمل بكامل ثقافه ويقضي رغبته ونهمته في الاعمال العقلي دون ايه دون ضمان. مع ضمان السير في المسار الصحيح دون تعثر او انحراف. تعثر من العثرة دون تعثر او انحراف. يعني لا ينكبي واخد بالك ولا ايه يروح بعيد عن الطريق. يعني ممكن لما يكون حاجه صعبه ينكبي فيه زي ما انا احطك في طريق فمليان عثرات ينكبي او ما تلاقيش سكه غير سكه عوجه تروح ماشي بعيد عن الطريق. لا ده هنا انت تشغل عقل تماما وينضبط تشغيل العقل تماما ومع هذا لا يضل ولا ينحر. شوف بقى الكلام الجميل. وقد اعد الله العقول بصفه عامه. وقد اعد الله العقول بصفه عامه لادراك ما هو مطلوب شرعا. الله اكبر. الا يعلم من خلق؟ لا احد سبحانه وتعالى غنى لا يعلم الا هو سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي يسألوه ففيما العمل قال اعمل فكل ميسر لما قلت بغرب من ذلك. ففيما تفكر ما دام عليها جنه ما يعمل يفكر ولا يعمل هو اللي مكتوب له خير خير وشر شر. لا لما التفكر لما السجود لما كل حاجه الدهر معمول عشان يرتاح ويبصر. الجسم معمول عشان يثبت ويبصر كل مفاصل يبتني. العقل معمول عشان يفكر ويبصر. العين معمولة عشان تنظر ويسترى. الأذن معمولة عشان تسمع ويسترى. وقد أعد الله العقول بصفة عامة لإدراك ما هو مطلوب شرعا وأعد لها ما يسددها فيه من الفطرة التي لم تفسدها الأهواء. التي لم تفسدها الأهواء. يعني العقل ده هتيجي انت تعمله في قضية أذن الله أن تعملها فيه يصل نتيجة. طب يا ترى انت نفسيا ووجدانيا هيحصل نصرة من العقل والوجدان هتلاقي نفسك القضية اللي انت وصلت لها محشرجة ولا تسير وتؤخذ وتضم دون تعثر؟ لا العقل معد للإدراك والنفس معد لقبول الإدراك السليم. ما لم يطبق مثل الفطرة بقى يولد المولود على الفطرة فأبواه أما يهودوه يقلبوا عنده الموضوع. يبقى العقل لو فرق هو الله أحد النفس تعمل إيه؟ ترده لأن النفس انقلبت
فاهم؟ لكن لو من غير القلب العقل يوصل لكل هو الله احد، يبقى النفس ايه؟ تنسجم. مفهومة؟ واعد لها ما يسددها فيه من الفطرة التي لم تفسدها الاهواء والايات الظاهرة، والايات الظاهرة في الانفس والافاق، نفوس والآفاق، والآيات الظاهرة في الأنفس والآفاق. أنت لما تيجي توصل لنتيجة وبعدين تلاقي آية معينة تشهد بما إيه تفكرت فيه، مثلا أنت شفت آية تدل على بديع صنع الله، أو أنت قعدت تفكر لغاية ما وصلت للنتيجة دي، يريك ربك عز وجل في نفسك أو في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ليه؟ العلة حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم، حيري أصحاب عقول، أصحاب العقول دول حيبص فيتوصلوا نتائج، ثم تظهر الآيات وفق تلك النتائج التي توصلوا ليها فيعترف. مش كده؟ ده كل ده على أساس إيه؟ الفطر سليمة حتى يتبين لهم انه الحق. طب ما في ناس ما تدلهمش انه الحق، يقول لك هنا التبين على ضربين، اما وجحدوا بها واستيقلتها انفسهم، واما استبان له فسلم بذلك. والفارق بين المؤمن والكافر استكبار الكافر وتسليم المؤمن، لكن ظهور أنه الحق وثبوت أنه الحق كامل في نفس المؤمن والإيه والكافر، إلا أن الكبر منع الكافر من أن ينفع القلب بما استقر فيه، فصار التصديق عنده ضعيف لا يستلزم أعمالا للقلوب نتيجة للعوارض. ها؟ والمؤمن انتفت عنه العوارض من الكبر وغيره، فالتصديق ده انفعل به القلب فاستلزم اعمالا للسلوك. مفهوم؟ لكن قوه الايات بتبهر العقل حتى تجعل ذلك كاملا في النفس حتى وان انكر تكبره. ولذلك قالوا زي ما قال صاحب المعارك ان انكار الله عز وجل لا يتصور عن جهل قط، فإن حقيقة الله لا تجهل وإن جهل حقه. فممكن تجهل إيه حق ربنا، لكن تجهل حقيقة الله عز وجل هذا قول لم، وبالتالي من أنكره لم ينكره عن جهل، لم ينكره عن جهل. ليه؟ لأن حقيقته أعظم من أن تجهل. ما اللي ينكره بينكره ليه؟ جحودا كبرا حسدا. والآيات الظاهرة في الأنفس والآفاق، ثم أكمل ذلك، أكمل هذه القضية كلها، قضية العقل والفطرة والآيات اللي في الآفاق، أكملها بإيه بقى؟ بالشرع. ثم أكمل ذلك بالشرع المتمثل بالكتاب وناطق السنة. خلال القضية تقعد تفكر وتحلل وتوصل لنتائج وتقعد تفكيرات، وهي مجموعة في قل هو الله أحد. مش كده؟ إنما إلهكم الله. مش كده؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي وأن ما يدعونه من دونه الباطل. يبقى إذن إيه؟ كلمة عبارة واحدة جمعت القضية وفصلت فيها. أنت بقى لما تكون أنت عايز تعمل عقلك وعايز 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 عشان تبقى الأمور قدامك مبسوطة، رسم لك الطرق ووراك الآيات التي تدل على النتائج التي أنت وصلت إليها، عشان تبقى زي ما يكون إيه واحد بيقيس على حاجة، زي ما بيجي إحنا نعمل تجارب عمليا ونقول إيه
احنا عايزين نحلل الموضوع ده. طب ده احتمال ايه؟ احتمال شاي واحتمال ليمون واحتمال كذا. نقول والله طب احنا عايزين نحلل الشاي، نجيب حاجه احنا متاكدين منها ان هي شاي، ندخلها التحليل معاه، فطلعت النتائج واحده، يبقى ده كده اسمه ايه؟ اسمه شاي. ليه؟ لان احنا اجرينا التجربه على متيقن منه. فكذلك تاتي الايات بالنسبه لك زي مثبتات لما توصلت اليه من ايه؟ من نتائج. واضح؟ وبعدين تاتي الفطره تقبل هذه النتائج، وبعدين ياتي الشرع يخلص القضيه ويثبت الحقيقه التي لطالما انت تفكر فيها. مفهوم؟ وقد اكتفى السلف الصالح، وقد اكتفى السلف الصالح بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم إلى جانب السنة في اتخاذه دليلا وهاديا. وقد استنبطوا من آياته، يعني من آيات القرآن، قواعد النظر العقلي. فكانوا من أقدر الناس، على توضيح مسائل الاعتقاد. يبقى منهج الكلاميين ده ولا منهج القرآن والسنة؟ شبه انت ذاتي ايه؟ اعتبر نفسك بتفكر بعقلك، اعتبر نفسك انت بتحكم بالمنهجين، وعرض عليك تفاصيل المنهج الكلامي او بعض اموره او ما يتعلق به، وبعض اموره وما يتعلق بالمنهج القرآن. وخد بالك الاثنين فيهم اعمال العقل، الاثنين فيهم، بس ادي طريقه اعمال العقل في الكلام وادي طريقه اعمال العقل في الشرح. فكانوا من اقدر الناس على توضيح مسائل الاعتقاد. بتوع الكلام بيقولوا على السلف ايه؟ ده هم ما فهموش العقائد، ما عملوش مباحث عقائديه ولا بحثوش في العقيده، عشان كانوا مشتغلين ايه؟ في الجهاد والدعوه، ما يفهموش في الكلام ده. مع انه ليس هناك اقدر في بيان مسائل العقائد منهم. ليه؟ انه مشوا على المنهج الذي يؤدي الى النتائج الحق. فكانوا من اقدر الناس على توضيح مسائل الاعتقاد وتوثيقها بالحجه والبرهان والاجابه عن كل تساؤل بالحجة والبرهان والإجابة عن كل تساؤل أو تشكيك في الاعتقاد. اثنين، ده كله في الأساس الأول وهو رقم واحد، اللي هو إيه بقى؟ أن القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية. اثنين، اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص، ونعني بالسلف الصالح في الأول الفصل، ونعني بالسلف الصالح الصحابة والتابعين. الصحابة معذرة، ما لم نعني يبقى نعني نحن الصحابة، الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الممتدحة، الذين يتقيدون بالكتاب والسنة نصا وروحا. خد بالك بقى المخصص نصا وروحا دي، أما تأتي مسألة معينة وتقول والله السلف قالوا فيها كذا والنص صريح، يوم يقول لك ده جمود، خليك مع روح النص، فيصل بطريقة ما يسمى باتباع روح النص
الى الكر على النص بالبطلان. ماشي؟ يعني مثلا مسائل زي مسائل حكم التصوير واستعمال الصور وفيها النصوص صريح، فيقول لك وتقول لا إن كلام مثلا ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وكلام كثير من الصحابة والتابعين في حرمة الصور وأنها تمنع دخول الملائكة استدلالا بالنصوص الثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك إيه؟ إنه لو أنت نظرت إلى روح النص وإن دي كانت فترة من الفترات فيها الناس كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وكانوا حديث عهد وقريب أثر بالأصنام والمصورات والمنحوتات، تفهم إن إيه؟ إن المنع والتحريم كان لعلة أن تعبد المصورات، أما الآن فليس إيه هناك ما يدعو إلى ذلك، لأنه لا يتصور إن واحد يجيب تمثال في بيته، صورة حمامة أو حصان أو في صورة واحد بأجنحة يسمونه ملك أو ما شابه وبعدين يقول لك ده حرام، يقول لك لا ده مش لا بنعبده ولا بنسجد له، يبقى كرر. يبقى معنى ذلك إن أحاديث الصور مفادها في النهاية أنها إيه؟ أنها ماذا؟ غير معمول بها قصد. يبقى الجرية على الأحكام باسم روح الشريعة كر على النص بالإيه؟ بالبطلان بل يقيم. لكن انت لو فهمت وعرفت أن الأولين هم أكثر الناس فهما للشريعة نصا وروحا، حتى روحا معنا، يعني عرفت أن ما توصلوا إليه من أحكام هو أدق مأخذ وأدق نتائج يتوصل إليه، وأنه لم يأتي بعدهم من يفهم النصوص مثله، ولذلك احنا ملزمين بفهم النصوص على فهمه. يعني لا نستطيع أن نفهم النصوص بمعزل عنهم، صح؟ لو كان يرجى أن يأتي بعدهم من يفهم النصوص مثلهم، مش هقولك أحسن منهم، مثلهم، لاستغنينا عن فهمهم. لكن ده انت عارف انه من طريقة اهل السنة في الاستدلال ان تعبد بالكتاب والسنة على فهم سلف الصالح. ليه يا عم؟ لانه لم يدود الامر بفهم مثل فهمين، ولم يدود الامر بتصور مثل تصور البحث، يعني مفهوم؟ يعني مش هيحصل مهما بحثنا امر البحث مش هيجود بايه؟ بفهم مثل فهمين، وأمر البحث لم يجود بتصور مثل تصور. ده مش كلام نحن، ده كلام رب العالمين فيه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه، صح؟ فهم لما امتدحوا امتدحوا لماذا؟ دي نقطة مهمة لازم تفهمها. لماذا امتدح أهل القرون الثلاثة؟ لماذا؟ قول من اي قلب شفت كويس؟ لا يعني ايه؟ يعني هم اتمدحوا، الناس بتمدح لاموالها ولنسبها ولشرفها ولعددها ولقواتها ولسلطانها، ومما يمدحون عليه دينهم، مش كده؟ فالاولون لم يمدحوا في الشرع الا للدين، يعني لم يمدح القرون الثلاثه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السر ليه هم امتدحوا؟ ليه هم خير الناس؟ لكثره اموالهم؟ لا. لكثره سلطانهم؟ لا. لعزه نسبهم؟ لشرف مكانهم؟ كل ده من ايه؟ لصلاح دينهم. يبقى أصلح دين هو دين القرون إيه؟ الثلاثة. يبقى خير الناس إيه؟ في الأجسام؟ لا. ده المنافقين ذكروا بأن أجسامهم تعجب الناظر لها، وكان في موضع الذم ولا المدح؟
الزم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. شوف بقى الدليل على الزم إيه؟ كأنهم خشب لوح، لوح خشب، لوح متضامن. يبقى إذن ده موضع زم، مش موضع مدح. لكن لما يقال خير الناس قرني وفيهم الضعيف وفيهم العبد وفيهم الفقير وفيهم من لا شرف له، من لا نسب له معذره، واضح. زي صهيب الرومي ملوش نسب فيهم، وزي سلمان الفرنسي لا نسب لهم فيه. اما دول خيروا على ايه؟ على دينه. طب هو الدين عباره عن ايه؟ ايه هو الدين عباره عن ايه؟ انت دينك انت نفسك يا راجل متدين، ايه هو عباره عن ايه؟ فهم وعمل، مش كده؟ مش كده؟ تفهم حاجه وتعمل بيها، يا معوجك يا عجلك. فلما نقول ان الناس دول دينهم واحسن دين، يبقى عباره عن ايه؟ احسن فهم واحسن عمل. ما هو دين ما فيه بس ملوش وجه تاني. احسن فهم واحسن. ومين يقول لك الروح والجسد؟ قول له ما فيش حاجه اسمها لا روح ولا جسد. ليس هناك فهما للدين بعد فهمه، ولا معرفة به بعد معرفته، ولا عملا به على وجه أحسن من أحسن منا عمله به إطلاقا. يبقى القضية مش محاباة. يبقى إذا نحن ملزمين بفهمهم لبتاع عملية جبروت وهم كلهم غصب عن بوسكم؟ لا، لأنه لا طريق للخير إلا طريقه. ونعني بالسلف الصالح الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الممتدحة، يعني الصحابة تابعين وأتباع تابعين. ونعني بالسلف الصالح الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الممتدحة، يقصد بالحديث خير الناس قرني، الذين يقيدون، الذين يتقيدون بالكتاب والسنة. الذين يتقيدون بالكتاب والسنة نصا وروحا دون من وصف بالبدعة. خد بالك بقى، شوف الكلام برضه. الخوارج كانوا في زمن التابعين، بل منهم من كان في زمن الصحابة، بل منهم من كان في زمن الصحابة. فاحنا لو خدنا بكل باس الزمن يبقى هناخد بايه؟ بقبل الخوارج، لانه كانوا في الزمن ده برضه. لا، انما هو يقيد الممتدحين، واضح؟ الممتدحين دون من وصف بالبدعة كالخوارج والقدرية، لان القدرية ظهروا في زمن الصحابة ايضا، في آخر زمن الصحابة وفي أول زمن التابعين، والمعتزلة وغيرهم من الفرق. وغيرهم طبعا خوارج تعرفينهم، والقدرية الذين قالوا بالقدر، أو الذين قالوا بأن الأمر ألف، أن الله لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن ذلك. والمعتزلة هم الذين شابهوا الخوارج في بعض عقائدهم، والذين يرون أن الأمور تثبت بالتحسين والتقبيح العقلي. وإنما يؤخذ برأيهم، يعني برأي السلف يعني، وإنما يؤخذ برأيهم ويعتد به، أي يعتد برأيهم لكونهم أضر قلوبا وأعمق فيها فهما وأعمق علما. وأقل تكلفا طبعا بر القلوب لكونهم أبر قلوبا. بر القلوب هيستوجب صلاح العمل وعدم القول على الله بغير علم، والتجرؤ على الدين، وعدم التماس الشهرة في الدين أو الرياء. فلو كلفهم الدين أن يكونوا عبيدا كانوا عبيدا، يكونوا أسيادا كانوا أسيادا، يبقى هم إيه؟
لا ينظرون إلى أنفسهم بل ينظرون إلى الشرع بر القلوب ولا يفعل ذلك. وأعمق علما فلا يكون العمل على وفق الهوى. من ساعة ما يتزنق يلطش يقرر يقلب، لا، عمق العلم بيخلي الإنسان تصرفه منضبط وأقل تكلفا، بحيث إنه هو يمشي مع الروح زي ما بيقولوا بقى، بحيث كل مضامين الشريعة ومقاصدها لم تجد ساعة العمل من يتوافق معها قدرهم. فلا تنطع ولا تشدد في غير موضع، لو تنطع يعني، ولا تكلف ما لم يكلفهم به الله، ولا تفريط فيما ينبغي أن يوقف عليه. وأقرب إلى التوفيق، وأقرب إلى التوفيق. ليه قال وأقرب إلى التوفيق؟ لأنه ليس أحد معصوم من الخطأ إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال هم أهل التوفيق فكل أعمالهم صواب. وأقرب إلى التوفيق لما خصهم الله من توقد الأذهان، لما خصهم الله به، لما خصهم الله به من توقد الأذهان وسعة العلم وسعة العلم وقوة الإدراك وحسن القصد، الله أكبر، وتقوى الله وقرب العهد بنور النبوة، وقرب العهد بنور النبوة. فكانت طريقتهم لذلك هي الطريقة المحمودة، فكانت طريقتهم لذلك هي الطريقة المحمودة. وطريقة غيرهم لا تساويهم ولا تدنو منهم، وطريقة غيرهم لا تساويهم ولا تدنو، تقرب يعني لا هي مساوية لهم ولا قريبة منهم، ثم فوق لمعطيات أعطاها الله لهم كده. ليه؟ زي ما ابن مسعود يقول إذا أردتم الاتباع وكان لابد لكم من اتباع الرجال فعليكم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد اختصهم الله بصحبة نبيه وحضور زمن الرسالة ونزول القرآن بين ظهرانيهم. بل بيعلم لهم الصحابة اللي يمشي وراهم، اشمعنى يعني؟ طبعا هي مش عملية كهنوتية ان هم دول الطبقة العليا واللي بعدهم هم دول اسياد والباقي عبيد، لا، قضية تقوى وقضية علم وفهم وقرب وتسديد، فكانوا احق بها واهلها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، وصفهم ربنا كده سبحانه وتعالى، فكانوا احق بها واهلها. بعد ايه؟ بعد الالزام، فالزمهم كلمة التقوى، عملوا ايه؟ فكانوا احق بها مع انه انزال واهلها. ثلاثة، الإيمان بمسائل الغيب محصورة في الخبر الصادق. وذلك من أول الصدق، لأن المسائل التي لا يتناولها الحس ولا محل فيها للتجربة وليس ثمت بالفاء مقدمات عقلية يصل بها العقل إلى معرفة واقعها، مثل هذه المسائل ينحصر مصدر العلم بها في خصوص الخبر الصادق
المؤيد بالمعجزات، المؤيد بالمعجزات، الواصل إلى الناس من عالم الغيب، الواصل إلى الناس من عالم الغيب، ومبدع الأكوان والمخلوقات. فاكرين لما كنا بنقول زمان في لفظ الإيمان والتصديق، وكنا بنقول إن لفظ الإيمان يستخدم في قبول خبر الغيب كده، ولفظ التصديق يستخدم في قبول خبر المشاهد، وإن الفارق بين الغيب والمشاهد هو أن الغيب، أن المشاهد ما يمكن أن تدركه بحواسك أو تجري عليه تجربة، مش كده؟ بينما الغيب ليس كذلك. هو نفس الكلام هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الأمور التي لا محل للفكر ولا مجال للحس فيها، يعني لا تستطيع أن تجري على أن تعيش حياتك، لا تشوفها ولا تلمسها ولا تسمعها، ولا محل فيها للتجربة. أجرب أشوف ده ممكن لما تحط ده على ده يطلع احمر، ممكن تحط على ده يولع، ممكن كده زي البرجين والكبريت. ده انا جربت ولع، يبقى انا كده شهدت، عملت تجربه وصلت النتيجه. ولا تمت مخدمات عقليه اوصل منها النتائج كده، والله هذا في دخان من الناحيه دي، الدخان ده ماشي كده، الله يبقى فينا في الناحيه دي، يبقى في غبار جاي، ده فينا في جايه، اي مقدمات اوصل منها النتائج، ما برضه تابع للحواس. القضايا التي لا مجال لهذا كله فيه، يبقى حناخدها منين؟ ما دامنا هنحسها ولا هنجري عليها تجربه ولا ان هناك مقدمات تفكر فيها ويصلها، يبقى نجيبها منين؟ لا مجال للتوصل اليها والوقوف عليها الا من الخبر، اللي هي مسائل الايه؟ الغيب. صح؟ صح ولا لا؟ يعني انت عرفت منين في عذاب قبر؟ هتقول روحت وشفت؟ لا مفيش ممكن. لو بات حتى في القبر، لو قعدت اسبوع جوه لن ترى شيء الا الظلمه والوحشه والجور والريحه الكريهه، لكن لن ترى ملك ياتي ويقعد الميت يبقى اذا ايه؟ لن تستطيع ان تلمس ذلك بحواسك، ولن تستطيع ان تجري عليه تجربة، ولن تستطيع ان تصل اليه بلحظ عقلك. يبقى لم يبقى الا قبول خبر المخبر. اي مخبر؟ صادق، الذي لا يكذب في خبر، الذي يبلغ عن عالم الغيب. يبقى الخبر ده منتهى ايه؟ في سلسله محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب السلسله انتهت لمن؟ لرب العالمين. طب من هو رب العالمين؟ هو الذي يعلم ذلك الامر الذي اخبرك به محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الخبر ده جات من طريق من يعلم، يبقى برضه مش مقدمات ولا تجارب، فاهم؟ برضه يعني خبر الغيب لم ياتيك من واحد توصف ما هو عمل تجربه ووصف بها النتائج الغيبيه، طب ما نعمل التجربه دي؟ لا، ده اتاك من عالم الغيب الذي لا يعلم الغيب الا هو. مفهومه؟ يبقى مصدر، يبقى الايمان بمسائل الغيب والايمان بان مصدرها الخبر، يعني تؤمن بها وتؤمن ان مصدرها مش ممكن العقول، يبقى ده يفسد مذهب المتكلمه ويفسد مذهب المعتزله، لان المعتزله يقول بان المصلحه الشرعيه العقل اولى بها، لان العقل لا يتوصل الا الى الصالح، ويستحيل ان ياتي الشرع بما يخالف العقل. واضح؟ يبقى بالتالي ايه؟ العقل لا يوصل، فنقول له ده محال ان يدرك العقل امرا غيبيا. فما اخبر الله عنه او رسوله من شؤون الغيب نؤمن به على القدر الذي أخبر الله به، نؤمن به على القدر الذي أخبر الله به أو رسوله دون صرف اللفظ عن معناه، دون صرف اللفظ عن معناه، ودون زيادة عما تضمنه الخبر الصادق، ودون استبعاد او انكار، ودون استبعاد او انكار. طبعا الكلام ده ما تيجي نتكلم في الصفات اللي بنقوله، نتكلم في الايمان بالملائكه اللي بنقوله، نتكلم في الجنه والنار اللي بنقول ليه، لان انت مطالب ان تؤمن بكل امر غيبي على الوجه الذي اخبر به الناس. واضح؟ وما لم يخبرك الله بكيفيته يبقى لا تتكلف البحث عن كيفيته، لانه تكلف فيما لا يجر الى فائده، حتى انك تدور 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 بالاخر ما توصلش لحاجه. صح؟ يبقى انت مطالب بان تقف عند حدود ما اخبر الله به في الغيب دون زياده او نقص ودون تحريف. ما تقولش والله ده ايه ده النوع الصراط، ده مش نوع الصراط، ده معناه كذا وكذا، ده سؤال القبر ده مش معناه سؤال القبر، ده معناه كذا وكذا، ده رؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة ده مش معناه رؤية وجه الله، ده زيارة النعيم. لا مفهوم. أربعة، تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ووجوب التصديق بهما. يمكن احنا زمان قلنا ان الناس قسموا التوحيد الى نوعين، ومنهم من قسمه الى ثلاث، لكن الثلاث كان تقسمهم على انه ايه نوعين، ده مش من باب اختلاف الاصطلاح. فالتوحيد عند الثلاث نوعان، فالتوحيد عند الثلاث نوعان. الأول توحيد ربوبية، وقد تقدم معناه وسيأتي بالتفصيل. والثاني توحيد الإلهية، قد تقدم معناه وسيأتي بالتفصيل. إثبات الأسماء والصفات مع الإقرار بمعناه وعدم التعرض بكيفيته، إثبات الأسماء والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض بكيفيته. فإن مسألة الصفات أو الصفات من أجل وأعظم ما تكلم فيه ما تكلم فيه، فإن مسألة الصفات من أجل وأعظم ما تكلم فيه من أصول الاعتقاد. ما تكلم فيه من أصول الاعتقاد، وقد اضطربت فيه أقوال الفلاسفة والمتكلمين، وقد اضطربت فيه أقوال الفلاسفة والمتكلمين. فمنهم من قال بالنفي المحض، ومنهم من أقر بأسماء الله في الجملة ونفى الصفات. فمنهم من قال بالنفي المحض، قال ومنهم من أقر بأسماء الله في الجملة ونفى الصفات، ومنهم من أقر بالأسماء والصفات لكنه رد طائفة منها، ومنهم من أقر بالأسماء والصفات لكنه رد طائفة منها وتأولها وصرفها عن ظاهرها
الحنفي ومذهب السلف في هذه المسألة والإيمان بكل ما ورد في كتاب الله وناطق السنة من الأسماء والصفات على وجه يأتي بيانه تفصيلا بإذن الله. الجمع بين الإثبات والتنزيه، فإن القرآن جمع فيما ورد فيه عن الصفات بين الإثبات والتنزيه في آية واحدة بين الإثبات والتنزيه. طبعا التنزيه يعني نفي النقائص،